بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، حديث رمضان بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وهو الأوسط لابن المنذر رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: كتاب الأذان والإقامة، ذكر بدء الأذان. وساق بسنده رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول: كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون للصلوات وليس ينادي بها أحد، فتكلموا يوما في ذلك، فقال بعضهم: اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى، وقال بعضهم: بل قرنا مثل قرن اليهود. فقال عمر رضي الله عنه: أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قم يا بلال فنادي بالصلاة. قال أبو بكر: هذا الحديث يدل على أن بدء الأذان إنما كان بعد أن هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وأن صلاته بمكة إنما كانت بغير نداء ولا إقامة، وكذلك كان يصلي أول ما قدم المدينة إلى أن رأى عبد الله بن زيد رضي الله عنه النداء في المنام بغير أذان ولا إقامة. ويدل على أن الأذان قائما قوله: قم يا بلال، إذ الأذان قائما أحرى أن يسمعه من يبعد عن المؤذن ممن يؤذن قاعدا، ويدل على أن الذي أمر بلالا بالأذان النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر الخبر الدال على أن الذي أمر بلالا أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة النبي صلى الله عليه وسلم.
ألف فإذا أخواني، ابن المنذر يقول: هذا الحديث يدل على أن بدء الأذان إنما كان بعد أن هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، ده بدء الأذان. طيب، وأن صلاة بمكة لما كانت بغير نداء ولا إقامة، ولهذا هم قالوا: ماذا نصنع؟ كيف ننادى على هذه الصلاة؟ فاقترحوا أشياء، فكانت الصلاة في مكة من غير أذان ولا إقامة، وكذلك كان يصلي أول ما قدم المدينة إلى أن رأى عبد الله بن زيد النداء في المنام بغير أذان ولا إقامة. ويدل على أن الأذان قائما قول قم يا بلال، إذ الأذان قائما أحرى أن يسمعه من يبعد عن المؤذن ممن يؤذن قاعدا، ويدل على أن الذي أمر بلالا بالأذان النبي أمر بلالا. نعم، إذن الصلاة لا علاقة لها بالأذان، يعني في زمن المشروعية فالصلاة لما فرضت في العهد المكي في أواخره، وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم بجبريل، صلى جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم، أما الأذان فكان بعد أن هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. وقد رآه عبد الله بن زيد، وهذا لا يعارض أيضا أن رآه عمر رضي الله عنه، فتواطأت الرؤى. نعم، وعبد الله بن زيد هذا عبد الله بن زيد ابن عبد ربه، ليس له إلى هذا الحديث حديث الأذان. أما عبد الله بن زيد ابن عاصم هذا صاحب حديث الوضوء له أحاديث. نعم، أما عبد الله بن زيد بن عبد الرب ليس له إلا الأذان وعرف به وكفى بهذا، فصار شهرته شهرة الأذان، فإذا ذكر الأذان ذكر عبد الله، ليس له إلا حديث واحد، صار شهرته شهرة الأذان. يعني ربما أشهر من عبد الله بن زيد ابن عاصم المزيني. نعم،
ذكر الخبر الدال على أن الذي أمر بلالا أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا. وساق بسند عن أنس رضي الله عنه قال: لما كثر الناس ذكروا أن يجعلوا وقت الصلاة شيئا يعرفون منه، فذكروا أن ينوروا نارا أو يضربوا ناقوسا، فأمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. ذكر الخبر الدال على أن بلالا إنما أمر بأن يشفع بعض الأذان، وإنما أمر بأن يوتر بعض الإقامة لا كلها، وهذا من الإخبار الذي لفظه عام ومراده خاص، وفيه كيفية أذان بلال وإقامته. قال: وساق بسند
الخبر الدال على أن بلال إنما أمر بأن يشفع بعض الأذان، وإنما أمر، لأن عندنا الله أكبر الله أكبر، هذه جملة واحدة، وإنما أمر بأن يوتر بعض الإقامة لا كلها، اللي هي قد قامت الصلاة مبنية على الشفع ومسائر الجمل فعلى الوتر. وهذا من الإخبار الذي لفظه عام ومراده خاص. هذا تبويب منين يا إخواني؟ نعم، هذا على طريقة ابن خزيمة. نعم،
وساق بسنده رحمه الله عن محمد بن عبد الله ابن زيد بن عبد ربه عن أبيه عبد الله بن زيد رضي الله عنه الذي رأى هذه الرؤيا، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنه أطاف بي في هذه الليلة طائف مرتين، رجل عليه ثوبان أخضران يحمل ناقوسا في يده، فقلت: يا عبد الله، أتبيع هذا الناقوس؟ فقال: وما تصنع به؟ فقلت: ندعو به إلى الصلاة. قال: أفلا أدلك على خير من ذلك؟ قلت: ما هو؟ قال: تقول: الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الصلاة، حي على الفلاح حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. ثم استأخر غير كثير فقال مثل ما قال وجعلها وترا، ثم قال: قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. فأخبر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنها لرؤيا حق إن شاء الله، فقم مع بلال فألقها عليه فإنه أندى صوتا منك. فلما أذن بها بلال سمعها عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وهو في بيته، فخرج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يجر رداءه يقول: يا نبي الله، والذي بعثك بالحق لقد رأيت مثل ما رأى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلله الحمد على ذلك. قال أبو بكر رحمه الله: فقوله في
هذا لا يقال يؤخذ من الرؤى الأحكام، إنما أخذ من تقرير النبي صلى الله عليه وسلم لذلك، فلهذا قال إن الرؤيا حق، ثم أمر بلالا فأذن. فهذه السنة، ورؤيا الأنبياء لو رأى الأنبياء طبعا رؤيا الأنبياء حق ويحصل بها ذلك، لأن الأنبياء رؤاهم حق، أما نحن فلا يثبت حكم برؤانا. نعم، ولهذا هنا الحكم ثبت بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم، فأحد الأمة أفراد الأمة لا يثبت لا تثبت أحكام برؤاهم. نعم، لكن يستأنس برؤية مبشرة مبشرة، لكن ما يؤخذ منها حكم. نعم.
قال أبو بكر رحمه الله: فقوله في آخر الأذان لا إله إلا الله وترا، يدل على أن قوله أمر بلال أن يشفع الأذان إنما أراد بعض الأذان دون بعض، وكذلك قوله أن يوتر الإقامة إنما أريد بعض الإقامة دون بعض، لأن المقيم يثني التكبير في أول الإقامة فيقول الله أكبر مرتين، ويقول في آخر الإقامة الله أكبر الله أكبر مرتين. ويدل هذا الحديث على أن من كان أرفع صوتا،
هذا دليل على أن الإنسان لابد أن يفهم السياق العربي، ثم السياق العربي هذا تفسره النصوص أيضا. فإذا جاء واحد وتمسك بهذا أمر بلال أن يشفع الأذان فجعل كل جمله شفعا، جاء واحد يقول بهذا ونظهر له السنة، هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا سمع النبي وأمر بأن يؤذن بهذا الأذان، وليس فيه الشفع في جميع جمله، بل فيه الوتر في بعض جمله مثل الله أكبر الله أكبر، ولا يقال الله أكبر الله أكبر شافع، لأن يعتبر هنا الجملة، فالله أكبر الله أكبر هذه جملة، الله أكبر الله أكبر هذه جملة، مثل أشهد أن لا إله إلا الله هذه جملة، والثاني أشهد أن لا إله إلا الله. نعم. وذلك الإقامة لا يتفقون أن يوتر الإقامة فيقول قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، إنما هذا سياق عربي، سياق عربي. نعم، هذا عام مراد به خاص. نعم.
ويدل هذا الحديث على أن من كان أرفع صوتا أحق بالأذان، لأن النداء إنما جعل لاجتماع الناس للصلاة، بين ذلك في قوله ألقيها عليه فإنه أندى صوتا منك. وليس في أسانيد أخبار عبد الله بن زيد إسناد أصح من هذا الإسناد، وسائر الأسانيد فيها مقال.
نعم.
قال: ذكر الترجيع في الأذان مع التثنية في الإقامة وكيفية أذان أبي محذورة رضي الله عنه، وساق بسنده.
هذه صفة أذان عبد الله بن زيد التي أعلمها بلالا وأذن بها بلال. هناك صيغة أخرى واردة في حديث في أذان أبي محذورة. نعم.
وساق بسنده عن قال: حدثنا مكحول أن عبد الله بن محيريز حدثه أن أبا محذورة رضي الله عنه حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الأذان 19 كلمة، والإقامة 17 كلمة. الأذان الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر 4 مرات، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله مرتين. حي على الصلاة، حي على الصلاة.
يقول الأولى يسمع بها نفسه، ثم يقول الثانية يرفع بها صوت، فيقول في نفس مسمعا نفسه يخفض بها صوته: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. ثم ينطق، يعود يرفع صوته بها. نعم.
حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. والإقامة: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
يبقى الإقامة في حديثه مثل الايه؟ الأذان مع زيادة قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله مرتين، أشهد أن محمد رسول الله يقولها مرتين، حي على الصلاة يقولها مرتين، حي على الفلاح يقولها مرتين، قد قامت الصلاة. يعني نفس أذان بلال مع زيادة قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. طيب، والأذان مع زيادة الجملتين. يبقى إذن أذان بلال وإقامة بلال، أذان بلال على الشافعي إلا الله أكبر الله أكبر، إقامة بلال على كما جاء الحديث عبد الله بن زيد على إطار الإقامة إلا قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. طيب، أذان أبي محظورة نفس أذان بلال مع زيادة الشهادتين يخفض بما صوته، والإقامة كأذان بلال مع زيادة قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. نعم نعم نعم.
هل يجوز أن يؤذن بأذان
ما في مشكلة، ما في مشكلة، لكن هذا هو الأفضل. الأفضل أن يجعل صفة الأذان مع الإقامة واحدة، وأن يجعل صفة الأذان والإقامة واحدة، ده الأفضل. نعم.
ذكر أذان سعد القرظ رضي الله عنه. وساق بسنده عن عمار عن أبيه سعد أنه القرظي أنه سمعه، أنه سمعه
لا يقول. لا ينبغي الإنسان يا أخواني يأتي مثلا في وسط الناس اليوم وقد شهر أذان بلال وإقامة بلال أن يقول هذا قبل أن يعلم الناس. يعني بعض الإخوة قد يتحمس. لاحظ الفرق بين أن تعمل بالسنة في خاصة نفسك وأن تعمل بالسنة أمام الناس. اعمل بالسنة أمام الناس هذا شيء طيب، لكن علم الناس، راعي الناس. أنت ما يكون وراءك ابن مسعود ولا عبد الله بن عباس سيقبل قولك هذا وعنده أن هذه الأحاديث ثابتة، أو حتى لو جهل شيئا يستفسر منك، لكن أنت عندك الناس سيقومون عليك. يعني لو جئت اليوم في الإقامة تقيم هذه الإقامة سوف يردك الناس، لأن الإقامة المسموع عند جميع الناس، بل يمكن في جميع في العالم الإسلامي، هي إقامة حديث بلال، هذا مشهور. فلا تأتي أنت مباشرة تقول هذا أو تفعل هذا، فإن كان سيحصل فتنة وسيحصل ارتباك فبين للناس أولا، ثم هذه مثلا تفعلها مرة أو كذا، أو اجعلها مثلا إن سافرت تؤذن في السفر أنت وإخوانك، خلاص أذن أذان أبي محظورة وإقامة أبي محظورة في السفر لا يسمعك إلا الإخوة. نعم.
وساق بسنده عن عمار عن أبيه سعد القرظي رضي الله عنه أنه سمعه يقول: إن هذا الأذان أذان بلال الذي أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم وإقامته، وهو: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. ثم يرجع فيقول: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. والإقامة واحدة واحدة، يقول: قد قامت الصلاة مرة واحدة. قال: وكان إذا جاء قباء يؤذن له بلال، فجاء يوما ليس معه بلال. قال سعد بن عائذ رضي الله عنه: فرقيت في عفق فأذنت، فاجتمع الناس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصبت يا سعد، إذا لم تر بلالا معي فأذن. فمسح رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه وقال: بارك الله فيك يا سعد. فأذن سعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم بقباء 3 مرات. فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر الحديث قال: فقال عمر رضي الله عنه، يعني لبلال: فإلى من أدفع الأذان؟ قال: إلى سعد، فإنه قد أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بقباء. فدعا عمر رضي الله عنه سعدا رضي الله عنه فقال له: الأذان إليك وإلى عقبك من بعدك. وأعطاه عمر العنزة التي كان يحمل بلال لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: امشي بها بين يدي كما كان بلال يمشي بها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى تركزها بالمصلى حيث أصلي بالناس. ففعل. قال عبد الرحمن: فلم يزل يفعل ذلك أولادنا حتى اليوم.
يعقوب في حاشية قاضي الدارقطني في سنن والبيهقي في سنن كبير، كلام عن الحميدي به. شوف يا أحمد كده كلام العلماء تصحيحا ضعيف. طيب، هذا الأذان مدى موافقته لأذان بلال وأبي محظور، خالف الأذانين، أذان بلال وأذان محظور في الجملة الأولى الله أكبر الله أكبر، فذكرهما دون تثنية، يعني الله أكبر الله أكبر، وافق أذان بمحظور في الترجيح، يبقى خالفهما في التكبير فجعل جملة واحدة، ووافق أذان أبي محظورة في الترجيع وسائر الأذان كما هو. طيب، والإقامة خالف الاثنين، فإنه جعل الإفراد قال والإقامة واحدة واحدة، يقول قد قامت الصلاة مرة واحدة مع مفردات الأذان: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. يبقى وافق إقامة بلال إلا في الإقامة فأفرده، ها؟ أما إقامة أبي محظورة فإنها الشفع في كل جملها. طيب، يبقى بقى الحكم على الحديث نفسه، إذا صح هذا فهذه صيغة ثالثة. نعم.
اختلف أهل العلم في سنة الأذان، فقال مالك والشافعي ومن تبعهما من أهل الحجاز: الأذان أذان أبي محظورة.
مهم جدا يا إخواني حفظ صور السنة الثابتة حتى نتعبد بالجميع. أدعية الاستفتاح، أذكار ما بعد الصلاة، صفة الأذان والإقامة، مهم جدا هذا الأمر، أذكار الصباح والمساء، ومحاولة يعني حفظ كل ما ورد في ذلك، بحيث الإنسان يذكر من ذلك جملة، إن استطاع أن يذكرها كلها ذكرها، وإلا فيذكر بعضها. نعم.
قال: اختلف أهل العلم في سنة الأذان، فقال مالك والشافعي ومن تبعهما من أهل الحجاز: الأذان أذان أبي الأذان أذان أبي محظورة. لم يختلف في ذلك إلا في أول الأذان، فإن مالكا كان يرى أن يقال الله أكبر الله أكبر مرتين، والشافعي يرى أن يكبر المؤذن في أول الأذان 4، يقول الله
أكبر. قال مالك والشافعي ومن تبعهما من الحجاز: الأذان أذان أبي محظورة. لم يختلف في ذلك إلا في أول أذان، فإن مالكا كان يرى أن يقال الله أكبر الله أكبر مرتين، والشافعي يرى أن يكون المؤذن في أول الأذان 4، يعني يكون مالك على قول على حديث سعد هنا، واتفق في سير الأذان. نعم.
وحجتهما في ذلك الأخبار التي
يعني يكون مالك هنا إذن هيكون على أذان من؟ سعد القرض، لأنه أفرد التكبير في الأول جملة واحدة، و يقول واتفق في سير الأذان هو أذان أبي محظور، اللي هو بقى الترجيع مع هذا. يبقى إذن مالك رحمه الله تعالى أخذ حديث سعد. نعم.
حتى في الإقامة يا شيخ.
نعم.
حتى في الإقامة مالك يرى في الإقامة
الإفراد. أي نعم. بس قد لا تكون محفوظة. المحفوظ التربيع. نعم. شوف النووي تعليق عليها.
وحجتهما في ذلك الأخبار التي رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم في تعليمه أبا محظورة الأذان، وقال قائلهم: أمر الأذان من الأمور المشهورة التي يستغنى بشهرتها بالحجاز، يتوارثونه قرنا عن قرن، يأخذه الأصاغر عن الأكابر، وليس يجوز أن يعترض عليهم في الأذان، وهو ينادى بين أظهرهم في كل يوم وليلة 5 مرات، ولو جاز ذلك لجاز الاعتراض عليهم في معرفة الصفا والمروة، ومنى وعرفة ومزدلفة وموضع الوقوف بعرفة، مع أن الأذان كذلك كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلافة أبي بكر وعمر رضي الله عنهم لا يختلف أهل الحرمين فيه، وغير جائز أن يجعل اعتراض من اعترض من أهل العراق حجة على أهل الحجاز، وكيف يجوز أن يكون الآخر حجة على الأول وعنه أخذ العلم وقد
أخذ العلم
وعنه أخذ العلم، وقد كان الأذان بالحجاز ولا إسلام بالعراق. وحكاية أبي محذورة بعد خبر عبد الله بن زيد بزمان، لأنه يخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه إياه عام حنين، والمتأخر هو الناسخ لما تقدم، والآخر من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى من الأول. قال أبو بكر:
طيب ليه نقول بالنسخ؟ ما نقول هذه الصفات متعددة مثل سائر الأذكار؟ نعم.
قال أبو بكر رحمه الله: وقد كان أحمد بن حنبل رحمه الله يميل إلى أذان بلال، فقيل له: أليس حديث أبي محذورة بعد حديث عبد الله بن زيد؟ قال: أليس قد رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فأقر بلالا على أذان عبد الله بن زيد؟
الله أكبر. وقد كان أحمد بن حنبل يميل إلى أذان بلال، فقيل: أليس حديث أبي محذورة بعد حديث عبد الله بن زيد؟ ده نفس كلام حجة من رجح حديث أبي محذورة على اعتبار أن هذا كان في عام حنين، يعني آخر الأمرين. قال: أليس قد رجع النبي إلى المدينة فأقر بلال على أذان عبد الله بن زيد؟ يبقى يصبح حديث بلال بهذا هو المتأخر، هو المتقدم وهو المتأخر، وبينهما حديث إيه؟ أبي محذور. الله أكبر، رحم الله الأئمة. نعم، عقلية نورها الله عز وجل. نعم.
وقال آخر من أصحابنا: هذا من أبواب الإباحة، إن شاء المؤذن أذن كأذان أبي محذورة وسن الإقامة، وإن شاء أن يسني الإقامة الأذان ويوتر الإقامة فعل، لأن الأخبار قد ثبتت بذلك. وقال آخر: فمن شاء توضأ مرتين مرتين. وقد أجاب أحمد بن حنبل رحمه الله بمثل هذا المعنى، ووافقه عليه إسحاق، وقال أحمد: الرجع فلا بأس، وإن لم يرجع فلا بأس. وقال إسحاق: ثبت عن بلال وأبي محذورة أذانهما وكل سنة فهما مستعملان جميعا، والذي نختار أذان بلال. فأما سفيان الثوري وأصحاب الرأي فمذهبه
وكل سنة فهما مستعملان جميعا.
فأما سفيان الثوري وأصحاب الرأي فمذهبهم في الأذان أنه مثنى مثنى على حديث عبد الله بن زيد، وكذلك قولهم في الإقامة إنها مثنى مثنى.
طيب وليس هذا الحديث عبد الله بن زيد اللي في الإقامة مثنى مثنى، إنما مثنى فقط في الإقامة دون جملها. نعم. طيب وكذلك في تفسير الإقامة الفرضية قال: اختلف أهل العلم في ذلك، في مذهب مالك والحجاز والأوزاعي والشام والشافعي وأصحاب يحيى بن يحيى وأحمد بن حنبل وإسحاق وأبي ثور الإقامة فرادة، واحتجوا بحديث أنس عن أنس قال ثقل سنة عن أنس قال: أمر بلال أن يشفع أذانه وأن يوتر الإقامة، وذكر على ذلك حديثة ثم قال: وممن رأى الأذان مثنى مثنى والإقامة واحدة عروة بن الزبير والحسن البصري، وروي ذلك عن عمر بن عبد العزيز ومكحول وخالد بن معدان. وقال الطائفة: الأذان والإقامة مثنى مثنى، هذا قول سفيان الثوري وأصحاب الرأي. وقد اختلف في الإقامة عن أبي محذورة، وقد ذكرت اختلاف الأخبار فيها في غير هذا الموضع. فقال قائل: من حيث ألزمتم الكوفية أن خبر أبي محذورة بعد خبر عبد الله بن زيد في معنى زيادة الأذان، فاللازم لكم أن تلزموا أنفسكم في الإقامة والزيادة فيها ما ألزمتم مخالفكم في الأذان. هذا قول مال إليه المزني. خلف غيره من أصحابنا فقال: أما الأذان فعلى حديث أبي محذورة، لأن ذلك لم يزل يؤذن به على عهد رسول الله وبعد النبي بالحرمين جميعا، ثم لم يزل كذلك يؤذن بمكة إلى اليوم، وكذلك لم يزل ولد سعد القرظ يؤذنون به ويذكرون أنه أذن بلال وسعد. فأما الإقامة فقد اختلف فيه عنه، فوري عنه أنه كان يفد الإقامة بعد النبي، وروي أن أقيمته كانت مثنى مثنى، فغير جائز أن يكون أبو محذورة انتقل من تثنية الإقامة إلى إفرادها، إلا وقد علم أن النبي أمر بإفراد الإقامة، أو رأى بلالا بعد ذلك يفد الإقامة فعلم أن ذلك أو علم أن ذلك ليس إلا عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم فانتقل إليه. ثم اتفاق ولد أبي محذورة ولد سعد القرظ عليه وحكايتهم ذلك عن جدهم سعد القرظ عن بلال دليل على أن الأمر بإفراد الإقامة حادث بعد التثنية، ولا يجوز أن يجتمع مثل هؤلاء على خلاف السنة. ثم اختلفوا هؤلاء بعد اجتماعهم على إفراد الإقامة في قولهم: في قوله قد قامت الصلاة، فولد أبي محذورة وسائر مؤذين مكة يقولون قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة مرتين، وولد سعد القرض يقولون قد قامت الصلاة مرة واحدة. وقد اختلفت الأخبار بذلك، غير أن الأخبار التي تدل على صحة مذهب أهل مكة أثبت. وثقب سنة عن أبي قلاب عن أنس قال أمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر إقامة إلا الإقامة، قال سليمان يعني قول قد قامت الصلاة. ثم قال أبو بكر بعد ذلك وذا قول الحسن ومكحول والزهري والشافعي ويحيى بن يحيى وأحمد وإسحاق. على كلنا الأمر في ذلك واسع، تبين لنا من هذا في حد حكم على حديث الدارقطني. نعم لا يصح. إيه أحد صححها؟ نعم نعم، يعني الشيخ لمن ضعف هذا؟ هو أشهر المعمول به في في المسلمين وعالي عام المسلمين هو أذان بلال وأذان أبي محذور وإقامة بلال وإقامة أبي محذور. يبقى إذن أذان بلال ما هو؟ ها؟ شفع الأذان إلا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. طب وإقامة بلال إيطار الإقامة إلا قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. طب وأذان أبي محذورة زيادة الترجيح، زيادة الترجيح هذا في الأذان، وفي الإقامة تثنية الإقامة جميعها، يعني ثني الإقامة جميعها. نعم نعم، يعني بالبحث السريع حسن أخونا أحمد بأن حديث سعد القرظ هذا حديث ضعيف ضعفه الشيخ الألباني وغيره. نعم الهيثامي وابن جوزي فالله أعلم، لكن من المنذر ما علق عليه. نعم نعم صحيح، يعني يفعل هذا طار ويفعل هذا طار، والإنسان لا يخالف أهل بلده في ذلك طالما أن هذا وجه جائز وهذا وجه جائز ما في إشكال. ثم إذا كان الإنسان وحده أو علم الناس السنة أو كان في مسجد لا يخشى من ذلك فتنة ما في مشكلة أن يعلمهم. نعم نعم قال إيه؟ كلام نووي لأنه ورد في في حديث محظورة إفراد التكبير في بعض الطرق. نعم
قال النووي رحمه الله هكذا وقع هذا الحديث في صحيح مسلم في أكثر الأصول في أوله الله أكبر مرتين فقط، ووقع في غير مسلم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أربع مرات. قال القاضي عياض رحمه الله ووقع في بعض طرق الفارسي في صحيح مسلم أربع مرات، وكذلك اختلف في حديث عبد الله بن زيد في التثنية والتربيع، والمشهور فيه التربيع، وبالتربيع قال الشافعي وأبو حنيفة وأحمد وجمهور العلماء، وبالتثنية قال مالك، واحتج بهذا الحديث وبأنه عمل أهل المدينة وهم أعرف بالسنن، واحتج الجمهور بأن الزيادة من الثقة مقبولة، وبالتربيع عمل أهل مكة وهي مجمع المسلمين في المواسم وغيرها، ولم ينكر ذلك أحد من الصحابة وغيرهم والله أعلم. وفي هذا الحديث حجة بينة ودلالة واضحة لمذهب مالك والشافعي وأحمد وجمهور العلماء أن الترجيع في الأذان ثابت مشروع.
صحيح، إذن مسألة سياق مسلم في بعض الروايات فأذان أبي محذورة اقتصر على التكبير فقط جملة واحدة الله أكبر الله أكبر، جاء في بعض النسخ إثبات التربيع وهو المحفوظ، هذا هو المحفوظ في أذان أبي محذورة، هذا هو المحفوظ اللي هو التربيع في الأذان في أول الأذان، هذا هو المحفوظ. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.